سوف نقرأ بقراءة السوسي عن أبي عمرو.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسقوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جيتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نري معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى توفكون. فارق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون.
جزاك الله خير جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحياة طيبة سعيدة إلى يوم نلقاك. أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في مساء هذا اليوم المبارك يوم الأحد الموافق 29 من شهر الله المحرم لعام 38 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. كنا وقفنا في الدرس الماضي عند قوله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره. وهذه الآيات كما ترون لا زالت في مجادلة المشركين الذين يجعلون مع الله عز وجل إلها غيره، سواء كانوا جاحدين لربوبيته فهم دهرية، أو كانوا أقل من ذلك فهم جاحدون لشيء من ألوهيته سبحانه وتعالى، فيشركون معه غيره فيما يفعلون ويعبدون الله عز وجل به. وهذه الدلالة لا شك أن محاجة الدهرية تلزم مشرك الألوهية، كما أن محاجة مشرك الألوهية يلزم منها أيضا محاجة الدهرية. ولكن قد يخفى على كثير من الطلاب ذلك التلازم الذي يوجد بين هذين النوعين من أنواع التوحيد، وهما توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. والسبب في ذلك هو الخلط بين أفعال المشركين الذين يعبدون الله عز وجل ولكن يشركون معه غيره، وهم أكثر من تحدث القرآن عنهم، وأكثر من كان يعني أكثر وجودا في المشركين سواء في زمن نزول القرآن أو حتى في أزماننا هذه. أما النوع الثاني الذين هم مشركو الربوبية فهؤلاء قلة في الزمان الأول، وهم أيضا قلة في هذا الزمان، ويمثلهم في هذا الزمان صنفان: اللادينيون والشيعيون. اللادينيون والشيعيون، فما تقرؤونه في كتب المذاهب المعاصرة عن اللادينيين أو عن الشيوعيين هم مشركو الربوبية، لأنهم يرون أن هذه الدنيا ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، وأنه لا حساب ولا جزاء، وإنما يكون الحساب والجزاء وإقامة العدل عندهم، يعني فيما لو ناقشتهم في مسألة العدل وغير ذلك يرون أنه هو ما يقع في هذه الدنيا. وهؤلاء مثلهم اللادينيون وهم العقلانيون، وهؤلاء موجودين عند المسلمين وإن كانوا قلة يعني معدودين، وكذلك أيضا هم موجودين حتى في الديانات السابقة، فيوجد لادينيون من اليهود ومن النصارى ومن غيرهم. فاللادينيون الآن مذهبهم في اتساع، الآن مذهبهم في هذا الزمان أو في نقول يعني منذ ما يقرب من 50 عاما إلى الآن مذهبهم في اتساع. ولذلك تجد أن كثيرا من ينتسب إلى النصارى ليسوا نصارى وإنما هم لادينيون، ولذلك لا يعرفون الكنيسة ولا يعرفون طريقة ولا يعرفون شيئا عن التوراة ولا عن الإنجيل ولا عن غير ذلك. واللادينيون اليوم أكثرهم في النصارى أكثر من أن يكونوا في اليهود أو يكونوا في المسلمين، لكن لا شك أن أيضا هذا المذهب العقلاني يتبعه بعض المسلمين، وقد يغتر بعض المسلمين أو بعض من ينتسب للعلم من أهل الإسلام بشيء مما عليه أولئك، فتجدهم ينكرون اليوم الآخر أو ينكرون أشياء كثيرة مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من علم الغيب. وهذا المذهب لا شك أنه مذهب هدام وفاسد، وينبغي على الإنسان أن ينتبه له، لأن القضية هي مرتبطة ليست لا بقضية مثل ما يسمونه النشأة والتطور أو نظرية داروين وهي مبنية على هذا أو على غيرها من الأمور، بل هي مبنية على ماذا؟ على الإيمان بربوبية الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المبدئ المعيد، هو المالك هو المدبر هو المقدر للأمور. ولذلك كل ما عظم إيمان الإنسان بالله عز وجل وبصفاته وبآثاره أو نقول بما قضاه وقدره شرعا أو قدرا فإنه يكون أكمل وأتم في إيمانه بالله عز وجل، وكلما تخلى عن شيء من ذلك كلما ضعف إيمانه. ولذلك كما مر معنا سابقا إنما التوبة على الله للذين يعملون بالسوء بجهالة، فكان بعض السلف يقولون كل من عصى الله فهو جاهل، وممن صح عنه ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فكل من عصى الله عز وجل فإنه لا بد أن يكون في إيمانه شيء من الجهل والنقص ولذلك ما قدر الله حق قدره إذ عصاه، ما قدر الله حق قدره إذ عصاه. فمن قام تقدير الله عز وجل في قلبه مقاما عظيما فهذا هو المؤمن حقا، ومن ضعف تقدير الله عز وجل في قلبه فذلك يضعف إيمانه بقدر ذلك الضعف الذي حصل له بتقدير الله عز وجل. هل هذه الصورة واضحة؟ الله عز وجل هنا لما قال وما قدر الله حق قدره، كما نقول قدم بالحكم قبل أن يذكر الفعل، وهذا الأسلوب في القرآن الكريم وارد، وهو من بلاغة القرآن الكريم أن يذكر الثمرة قبل الشجرة أو أن يذكر الشجرة قبل الثمرة. ربما هذه أول مرة أقولها لكم، لكن يعني حتى تحفظوها. فالآن ذكر لنا الثمرة قبل أن يذكر لنا ما سببها. فالآن قد وما قدر الله حق قدره، ما السبب أنهم لم يقدروا الله حق قدره؟ قال إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. واضح؟ وهذا له أمثلة في القرآن الكريم كثيرة، أن يذكر الله عز وجل مثلا الإيمان ثم يذكر بعده أسباب الإيمان، فيقول مثلا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فذكر الخشية وهي الثمرة، ثم ذكر سبب تلك الخشية وهو العلم بالله عز وجل. واضح؟ وهذا يعني يحصل في القرآن، أن تذكر الثمرة أولا ثم تذكر سبب تلك الثمرة بعده. فأنا يعني حتى تتصورونها نقول لكم يذكر الثمرة قبل الشجرة ثم يذكر الشجرة بعدها، أو العكس أحيانا فيذكر الشجرة ثم يذكر الناتج عنها، ثم يذكر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. واضح؟ إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه شيء وهذا شيء، هل هذا واضح؟ ها؟ ما أعرف. في كتاب لمحمد نعيم حمصي رحمه الله أظنه ذكر هذا الثمرة قبل الشجرة، وذكر له أمثلة، كتاب قديم إن لم تخني الذاكرة أني قرأته وأنا في المرحلة الثانوية، يعني في حدود 1402 إلى 1404 للهجرة. فهذا الكتاب أنا أظنه الآن قليل في السوق، العموم اسمه الثمرة قبل الشجرة، محمد نعيم حمصي إن لم تخني الذاكرة. فالمقصود أن الله عز وجل يعني في مثل هذه الآيات الآن قدم بالثمرة، وتقديم الثمرة مثل ما مر معنا قبل، إيش مر معنا آية قبل قلنا لكم إنها أرجى آية؟ ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآن قدم الشجرة ثم ذكر الثمرة، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ذكر أيضا الشجرة قبل الثمرة، يعني ذكر الأسباب ثم ذكر النتيجة. فهمتموها؟ بس حتى يعني ترسخ في الذهن، ما تنسونها ثمرة وشجرة، هل ذكر الثمرة أول ثم ذكر الشجرة التي نتجت عن هذه الثمرة، أو العكس ذكر الشجرة ثم ذكر ما هي الثمرة التي تخرج منها؟ وهذا يعني تجدون أن ابن سعدي رحمه الله بنى عليه كتابه اللي هو إيش؟ شجرة الإيمان، شجرة الإيمان، وهو كتاب في التوحيد، وهو كتاب في التوحيد، يعني بناه على ما هي ثمار لا إله إلا الله، بناه على ما هي ثمار لا إله إلا الله، فسماه شجرة الإيمان. طيب الآن الآيات السابقة تتحدث عن ماذا؟ عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ الذين جاءوا بعد إبراهيم وبعد نوح عليهم الصلاة والسلام، وختمها الله عز وجل بقوله أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، ثم قالوا أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. واضح؟ الآن رجع الحديث، يعني ذكر الآن المصطفين الأخيار هؤلاء وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباع الأنبياء، رجع الحديث الآن إلى هؤلاء المشركين، فكأن الله عز وجل يقول إن هؤلاء قد خالفوا جميع الأنبياء، إن هؤلاء المشركين الذين يجادلونك يا محمد في الله عز وجل وفي ربوبيته وفي ألوهيته وفي حقيقة الرسالة التي جئت بها قد خالفوا جميع الأنبياء، بل أشد من ذلك، بل أشد من ذلك. فليسوا خالفوا الأنبياء الذين قلنا لك اقتدي بهم فهؤلاء هم الصالحون الذين هدى الله عز وجل، ولكنهم إيش؟ بخسوا الله عز وجل حقه، بخسوا الله عز وجل حقه. فقال الله عز وجل: وما قدروا الله حق قدره، يعني ما عظموه حق تعظيمه، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فأنكروا جميع تلك الرسالات السابقة. وهل تلك الرسالات السابقة عندهم علم بها أو لا؟ عندهم علم بها، فهم أولا يفتخرون أنهم من أبناء إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وإسماعيل ابن إبراهيم، ويفتخرون بأنهم حماة البيت، أليس كذلك؟ وهذا البيت من الذي بناه؟ هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ويعلمون الأديان المحيطة بهم من اليهودية والنصرانية، لأنها موجودة في الشام وهي محل تجارتهم، وموجودة في اليمن وهي أيضا محل تجارتهم. فإذا هم يحتكون بهؤلاء ولا لا؟ يحتكون بهؤلاء، ومع ذلك يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء. ولذلك لما يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن الله عز وجل يجيب عنهم من طريقين. الطريق الأول أن ما النبي صلى الله عليه وسلم إلا كسائر الأنبياء قبلهم، فأنتم ما دمتم تؤمنون بالأنبياء قبله ولو كانوا لغيركم فكذلك هذا، يعني كإيمانكم بأولئك الأنبياء ينبغي أن يكون إيمانكم بمن أرسل إليكم، بل بالعكس يجب أن تتمسكوا بمن أرسل إليكم أكثر من إيمانكم بمن أرسل إلى غيركم. والجواب الثاني أو الوجه الثاني هو أن إيش؟ أن الاصطفاء والاختيار لله ليس لكم، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في آخر السورة، فهمتم؟ فالاصطفاء والاختيار هو لله ليس لكم، فيصطفي من رسله ما شاء، ويصطفي من ملائكته ما شاء، ويصطفي من خلقه ما يشاء، وهكذا. فما دام أن هذا سنة مسلوكة من قبل فلما الإنكار؟ وما دام أن هذا ملك لله عز وجل وحق له في الاختيار فما الشأن؟ واضح؟ فلا شك أن هذان الطريقان هما أعظم ما تحاج به من يجادلك في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بدعا ولا منفردا، واضح؟ فلو آمن ذلك الشخص الذي يجادلك بنبي واحد من الأنبياء كلهم لكفى حجة عليه، واضح؟ الجانب الثاني أنه ماذا؟ أن هذا حق لله، حق لله عز وجل، فهل لك أن تنازع الله عز وجل في حقه؟ واضح؟ إذن لماذا فضلك على الحيوان وسخر الحيوان لك إلى غير ذلك؟ فتأتي بعد ذلك، يعني خلونا يقول باب من باب من أبواب المجادلة العقلية التي لا تنتهي عند حد، لا تنتهي عند حد. فالمقصود أن الله عز وجل يحتج عليهم بهذين الطريقين. هنا قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. ولذلك جاء بعدها: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. فإذا أنتم الآن تؤمنون بأن موسى نبي اليهود وأن عيسى نبي النصارى، فمن الذي أنزل على أولئك النبوة والكتاب؟ فما دام أن الله عز وجل هو الذي أنزل عليهم فكذلك الله عز وجل هو الذي أنزل النبوة والكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر النبوة وذكر الكتاب كما سيأتي معنا. قال ابن كثير رحمه الله، نرجع إلى كلام ابن كثير، يقول تعالى: وما عظم الله حق تعظيمه، لأن التقدير هو التعظيم، والتقدير ها مأخوذ من ماذا؟ ها إيه من القدر، والقدر ماذا يعني؟ إيه وضع الشيء ها في منزلته، وضع الشيء في منزلته بحيث لا يزيد عنه ولا ينقص منه، بحيث لا يزيد عنه ولا ينقص عنه، فهو مأخوذ من التقدير، أنك تقدر أن هذا الشيء مثلا قيمته كذا أو مكانه كذا، فبحسب ذلك التقدير يكون إيش الميزان، هل تقديرك صحيح أو خطأ، هل هو في محله أو ليس في محله. يقول تعالى: وما عظم الله حق تعظيمه إذ كذبوا رسله إليهم. قال ابن عباس: ومجاهد نزلت في قريش، واختاره ابن جرير، وقيل نزلت في طائفة من اليهود، وقيل في فنحاص رجل منهم، وقيل في مالك بن الصيف. وبالمناسبة تجدون فنحاص ومالك بن الصيف ويعني غيرهم، يعني عدد من اليهود تتكرر أسماءهم عند المفسرين، وذلك أن هؤلاء هم زعماء اليهود الذين كانوا يحاجون في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد أن كثيرا من المفسرين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يروون هذه الأخبار عنهم، أو يقولون هذه الآيات نزلت فيهم ليس على سبيل التعيين، وإنما على سبيل ماذا؟ على سبيل أن هؤلاء هم الذين كانوا يتزعمون الجدال في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ويحاولون إبطال دعوته. قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، والأول أصح، يعني أنها نزلت في قريش، لأن هذه الآيات كما تعرفون مكية، نزلت في مكة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. لكن هل هذا يعني أن هذه الآيات أيضا لا تخاطبهم؟ بلى، ويكون هذا من ماذا؟ من ورود الآية قبل ورود سببها. فكأن الله عز وجل يقول لهؤلاء اليهود ما أنتم إلا كمشرك العرب، لا فرق بينكم وبينهم، لا فرق بينكم وبينهم، فكأنكم كفرتم بما أوتيتم وما آتاكم به موسى عليه الصلاة والسلام إذ قلتم ما أنزل الله على بشر من شيء. واضح. وهم إنما يقصدون وإنما يعنون أنه لم ينزل على بشر من شيء بعد موسى عليه الصلاة والسلام كما صرحوا به في أكثر من موضع، ولكن الله عز وجل ألزمهم وألقمهم الحجة بأن إيش؟ ها؟ بأن لا، بأنه ليس لكم، لأنهم هم ينكرون نبوة عيسى، اليهود ينكرون نبوة عيسى بخلاف النصارى الذين يقرون بنبوة موسى عليه الصلاة والسلام ويؤمنون بهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم من النصارى فإنه يؤتى أجره مرتين، لأنه يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن بنبيه ويؤمن بعيسى، فهو يؤمن بالأنبياء قبله ويؤمن بالأنبياء بعده. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين برسل الله عز وجل جميعا. المقصود أن قول الصحابي أنها نزلت في فنحاص أو نزلت في مالك أو غيره من اليهود لا ينفي أنها نزلت في المشركين، بل هذا تعيير لليهود بأنهم أشبه المشركين عبدة الأوثان، وهذا بالنسبة لهم يعتبر عيب ولا لا؟ يعتبر عيب وطعن في إيمانهم برسولهم الذي يزعمون. قال لأن الآية مكية واليهود لا ينكرون إنزال الكتب من السماء، وقريش والعرب قاطبة كانوا يبعدون إرسال رسول من البشر، كما قال تعالى كان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، وقال تعالى وما منع الناس يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. وكما ذكر الله عز وجل عنهم أيضا في أول هذه السورة، ليس كذلك؟ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. وقالها هنا وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قال الله تعالى قل، أي قل يا محمد لهؤلاء المنكرين لإنزال شيء من الكتب من عند الله، في جواب سلبهم العام بإثبات قضية جزئية موجبة، وهذه طريقة من طرق الإقناع، طريقة من طرق الإقناع. واضح. واحد يقول لك كمثال مثلا إني يعني، وهذا تعرفون يعني قصة أبي حنيفة، خلونا نذكرها لكم، قصة أبي حنيفة في الرجل الذي ينكر القدر. واضح. فأبو حنيفة قال له رأيت لو ضربتك بكف من تراب كان يجعك؟ قال لا. قال رأيت لو ضربتك بكف من ماء كان يجعك؟ قال لا. قال رأيت لو أني خلطت هذا التراب بهذا الماء ثم أبسته في الشمس أسبوعا ثم ضربتك به أكان يجعك؟ قال ربما يقتلني. قال فكذلك هي المسألة، هذا شرع الله. واضح. فليست القضية قضية أنك تجادلني في قدر الله عز وجل، الذي أمرك بهذا هو الذي أمرك بهذا، فلما تجعل بينهما تناقضا وتريد أن تبطل أحدهما بالآخر؟ فهمتم؟ فدائما يعني كما يقولون حدد موضع النقاش حتى تكون الحجة قوية واضحة. فالله عز وجل هنا يعني يقول لنبي صلى الله عليه وسلم من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، يعني التوراة التي قد علمتم وكل أحد أن الله أنزل على موسى ابن عمران نورا وهدى للناس، أي ليستضاء بها في كشف المشكلات ويهتدى بها في من ظلم الشبهات، كما مر معنا إيش؟ وأنزلنا التوراة فيها هدى ونور في سورة المائدة، وكذلك أيضا قبلها في سورة آل عمران. فالمقصود أن الله عز وجل أنزل هذه الكتب وأنتم تؤمنون بوجودها، لأنكم تخالطون هؤلاء اليهود وتقرون لهم بدينهم، وتخالطون هؤلاء النصارى وتقرون لهم بدينهم. فأنتم الآن إذا أنكرتم أن الله أنزل على محمد القرآن فكأنكم أنكرتم أن الله أنزل التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام. فلاحظتم أخذهم بمسألة جزئية، هم يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء، ينفون الجميع، فهو ألزمهم بشيء مقرين به لا ينفكون من الإقرار به. قال التي قد علمتم وكل أحد أن الله قد أنزل على موسى بن عمران نورا وهدى للناس أي ليستضاء بها في كشف المشكلات ويهتدى بها من ظلم الشبهات وقوله يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا أي يجعلون جملتها قراطيس أي قطعا قطعا يكتبونها من الكتاب الأصلي الذي بأيديهم ويحرفون منها ما يحرفون ويبدلون ويتأولون ويقولون هذا من عند الله أي في كتابه المنزل وما هو من عند الله ولهذا قال يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا يعني كأنه عرض باليهود وناقشهم في الجملة من دون الدخول في التفاصيل التي مرت معنا مثلا في سورة فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم فهمتم؟ فإذا هناك فصل لأنه في مناقشة اليهود الآن هنا لأنه في مناقشة المشركين هل أقر اليهود على الخطأ الذي عندهم؟ ما أقرهم واضح؟ لكنه ناقش هؤلاء المشركين بجزئية يقرون بها هم ويقر بها اليهود وهي أن الله عز وجل أنزل على موسى الكتاب واضح؟ نعم ويبدلون ويتأولون ويقولون هذا من عند الله أي في كتابه المنزل وما هو من عند الله ولهذا قال يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا فأبهم هنا ما الذي يخفونه؟ أبهم واضح؟ فكان طبعا مما يخفونه صفة محمد صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك قال نعم وقوله تعالى وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم إذن هذه الآن حجة ثانية أخرى أن الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي علمكم وعلم آباءكم إذن هذا الآن الدليل مثل قوله سبحانه وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة فإذن الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم وأتاه هذا الكتاب وأوحي إليه هذا الوحي هو الذي علمكم أنتم وآباؤكم هو الذي علمكم أنتم وأباؤكم إذن هذا الآن دليل وحجة عقلية ثانية ولاحظوا كما ذكرت لكم سابقا أن الله عز وجل يحتج عليهم بالأمور الظاهرة إيش المختصرة ما يجيد ما يعني ما يطيل الجدال معهم لكنه يعدد الأدلة وينوعها يعني بدلا من التطويل في الجدال مثل مثلا ما ناقش أهل الكتاب أو المنافقين كما سيمر معنا إن شاء الله ستجدون أن النقاش يطول معهم هؤلاء المشركين لا يطيل الله عز وجل النقاش معهم وإنما يعطيهم الدليل بعد الدليل يعني كأنه يقول لا تسلمون بأن التوراة هي كتاب موسى عليه الصلاة والسلام طيب من الذي علمكم ما لم تكونوا تعلمون أنتم ولا آباؤكم فهمتم فأزمهم الحجة بطريق آخر وهنا حذف المشبه به وهو ماذا فالذي علم محمدا هو الله عز وجل واضح نعم قال وقوله وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم أي ومن أنزل القرآن الذي علمكم الله فيه من خبر ما سبق ونبأ ما يأتي ما لم تكونوا تعلمون ذلك لا أنتم ولا آباؤكم هذا وجه والوجه الثاني وما ذكرته لكم هو ماذا أي أنه علمكم ما لم تكونوا تعلمون فكذلك علم محمدا صلى الله عليه وسلم طيب ما سبب الخلاف الآن في المشبه به لأنه محذوف واضح أيوة بحسب تقديره بحسب ما تكون الحجة والآن هذا الدليل الآن يصلح للحجتين ولا لا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم بإنزال هذا الكتاب أو وعلم محمدا الذي علمكم أنتم وآباؤكم ما لم تكونوا تعلمونه من قبل فلاحظتم تقدير المحذوف هو الذي يجعل هذا الوجه أو هذا الوجه والآن حذف المشبه به هنا ألا يدل على الوجهين معا أي يدل فأنت إن قدرته كذا فهو صحيح وإن قدره شخص آخر بكذا فهو صحيح فيصلح أن يكون دليلا للأمرين وإن كانا لا يجتمعان يعني لا يمكن أن تقول أنت بالوجهين في آن واحد إلا على القاعدة التي ذكرت لكم من الشيخ ابن تيمية رحمه الله يسير عليها وهو أن القول إذا كان لا يناقض القول الآخر والآية تحتمله فيجوز القول بهما وإن لم يكونا متحدين يعني وإن لم يكونا من باب واحد بل كل منهما من باب طيب قال رحمه الله قال قتادة هؤلاء مشركو العرب وقال مجاهد هذه للمسلمين لماذا؟ لأن المسلمين هم الذين يعلمون ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ويتعلمون منه. وقول مجاهد هذه المشركين تأتي على الوجه الأول أنه وعلم محمدا، أيوة، من علمكم ما لم تكونوا تعلمون أنتم ولا أباؤكم. نعم. وقوله قل الله، قال ابن عباس أي قل الله أنزله، قل الله أنزله. وهذا الذي قاله ابن عباس هو المتعين في تفسير هذه الكلمة، لا يقوله لا ما يقوله بعض المتأخرين من أن المعنى قل الله، أي لا يكون خطابك هم إلا هذه الكلمة الله. وهذا الذي قاله هذا القائل يكون أمرا بكلمة مفردة من غير تركيب، والإتيان بكلمة مفردة لا يفيد في لغة العرب فائدة يحسن السكوت عليها. ها؟ إيه؟ ما أعرف من يقصد، لكن إيه، هو الشيخ أحمد شاكر أشار إلى أنه يشير إلى الصوفية بهذا. إيه في الحاشية. نعم. أنا مقصودي أن الآن قل الله أي قل الله أنزله. لماذا ابن كثير يقول هو المتعين؟ دعونا من قول هذا المتأخر أو قول الصوفي هذا، الآن لماذا يقول هذا هو المتعين؟ لأن هذا الآن كله جواب على شبهة إيش؟ ما أنزل الله على بشر من شيء، واضح؟ فالآن سواء كانت هاتان حجتان أو كانت ثلاث حجج فيكون الجواب أنزله الله، واضح؟ ويدل عليه، يعني لاحظوا أن السياق السابق يدل عليه، كذلك أيضا السياق اللاحق، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، فهمتم؟ أي فهذه دلالة السياق، ولذلك أبطل ابن كثير رحمه الله ذلك التقدير الآخر للأمرين. للأمر الأول أن اللغة لا تدل عليه، يعني لا تأتي بكلمة مفردة، بل لا بد أن تكون جملة تدل على معنى. حتى قه مثلا أو صه أسكت، لأنها مكونة من فعل وفاعل، أسكت أنت، فهمتم؟ قه، أيوة، من الوقاية والمخاطب أنت، فهمتم؟ فإذا هي جملة ليست كلمة واحدة، هي نعم كلمة لكن إيش متعلقها؟ متعلقها مقدر معلوم، ليس مجهولا، ليس مجهولا. ولذلك يقولون العرب لا تنطق بحرف مجرد ولا تنطق بكلمة مجردة، العرب لا تنطق بحرف مجرد ولا تنطق بكلمة مجردة. طيب، قال وقوله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، أي ثم دعهم في جهلهم وضلالهم يلعبون، يعني لا يشغلنك كثرة إيش مشاغبتهم عليك، لا يشغلنك كثرة مشاغبتهم عليك. الله المستعان. أي حتى يأتيهم الله حتى يأتيهم من الله اليقين. وما هو اليقين الذي هو؟ إما أن يكون الموت أو يكون العذاب، إما أن يكون الموت أو يكون العذاب، وهذا فيه تهديد. ثم ذرهم إلى أي أجل؟ محذوف، واضح؟ ذرهم يعني اتركهم. طيب اتركهم إلى ماذا؟ محذوف، إما إلى العذاب وإما إلى الموت. نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق. فسوف يعلمون ألهم العاقبة أم لعباد الله المتقين. وقوله هذا كتاب، يعني القرآن، أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى، يعني مكة، ومن حولها، يعني من أحياء العرب ومن سائر طوائف بني آدم من عرب وعجم، كما قال في الآيات الأخرى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ومر معنا في الآية السابقة لأنذركم به ومن بلغ، وقال ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. لماذا الآن ابن كثير حشد هذه الآيات حتى لا يتوهم متوهم أن القرآن إنما هو خاص بالعرب، يعني خاص بأهل مكة ومن حولها لتنذر أم القرى؟ لماذا سماها أما؟ ها، لماذا سماها أما؟ ما العلاقة بين الأم وبين مكة؟ ها، هذا على قول هل هي قبلة اليهود والنصارى؟ ها شيخ؟ نعم حبيبي تفضل. ها نعم شيخ. ها نعم كل ما ذكرتموه محتمل، كل ما ذكرتموه محتمل، وهذا من أسلوب الحكيم كما يسميه كثير من العلماء، أن يكون في القرآن لفظ موجز وله أكثر من احتمال وكل ذلك مراد. فإن قلنا أن الخطاب هنا للعرب لتنذر أم القرى ومن حولها، فلأنهم يرون أن مكة هي أفضلها ومقدمها. وإن قلنا أن الخطاب للعالم فيكون لأنها من أول ما بني، وهذا على ثبوت ذلك تاريخيا يعني وصحته، أو أنها وسط العالم هذا أيضا قيل به، أو أنها ها أم القرى، لا نسبة إلى ماذا؟ نسبة إلى الأمية وليست نسبة إلى الأم، واضح؟ أو غير ذلك. فالمقصود أن الله عز وجل هنا لما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لتنذر أم القرى، الآن كل شخص يقع في نفسه موقع من المعنى القريب منه، فمثلي أنا وإياكم ننظر إليها على أنها إيش؟ ترجع إليها كل الأمة الإسلامية، أليس كذلك؟ فأم القرى عندنا هي مقدمها وهي رأسها وأفضلها وأشرفها، مهما كانت بلادنا عندنا غالية إلا أن مكة عندنا أغلى. لكن إذا نظرت إلى الخطاب العالمي مثلا، يعني أن الخطاب هذا للمؤمنين وللكفار، واضح؟ فسيختلف. وإذا نظرت أن الخطاب هذا مخاطب به قوم النبي صلى الله عليه وسلم ومن حولهم، فأيضا سيختلف. فإذا الآن هذا ما يسميه العلماء أسلوب الحكيم، أنه تأتي العبارة بلفظ واحد جميل، ولكنها يمكن أن تفسر على أكثر من معنى بحسب ما يقوم بذلك الشخص أو المفسر له من الأمور التي تتعلق بهذه القضية، التي تتعلق بهذه القضية. فكل هذه المعاني حق. هل هذا يعني لو قلنا أنها أقدم ما بني، فهل هذا يعارض أن تكون هي أشرف المدن عندنا مثلا أو مرجعها، واضح؟ أو مثل قوله سبحانه وتعالى أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، فهذا الآن الخطاب والمنة على المشركين أو العرب من أو المشركين من العرب، واضح؟ وهكذا. فإذا المقصود الآن هو، ولذلك إذا ربطت هذا بقصة الفيل أيضا يكون له أيضا باب آخر، لأن الذي أمر بغزو الكعبة هم الحبشة. فلاحظ أن المسألة خرجت عن إطار أن تكون فقط العرب أو أن تكون حرما آمنا فقط للعرب إلى غير ذلك. فالمقصود أن هذا يسمى أسلوب الحكيم. ولذلك تجدون أنه يعني ابن عاشور رحمه الله يكثر من هذا، وغيره أيضا من الذين يهتمون بمسألة البلاغة، يقول لك وهذا أسلوب الحكيم، وهذا أسلوب الحكيم، يقصدون به أن الإنسان يقول كلمة وتحتمل أكثر من وجه، وكل تلك الأوجه مرادة وتختلف من أحوال الأشخاص المخاطبين، وتختلف من أحوال الأشخاص المخاطبين. والله هو فيه بن كمال باشا له رسالة اسمها بيان أسلوب الحكيم، رسالة جميلة ولطيفة. لا ابن كمال باشا قبل ابن عاشور، لكن ابن عاشور قصدي يكثر من هذا، يقول أسلوب الحكيم أسلوب الحكيم. طيب يعني مكة ومن حولها من أحياء العرب ومن سائر طوائف بني آدم من عرب وعجم، ثم ذكر الآيات. قال وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي أو لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منهن وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. ولهذا قال والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، وهذا كتاب نزلناه مبارك، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، يعني كل من أقر باليوم الآخر من أصحاب الديانات السابقة فهم يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن. طبعا يؤمنون بالقرآن به، الضمير هنا يعود على كتاب، فيؤمنون بالقرآن. وهذا يدل على أن من لم يؤمن بالقرآن من اليهود والنصارى أن عنده خلل في الإيمان باليوم الآخر. ولذلك الآن لو تقرؤون في عقيدة اليهود تجدون أن الإيمان باليوم الآخر موجود عندهم، بالذات اليهود واضح جدا عندهم مسألة الإيمان باليوم الآخر، لكن عندهم الإيمان باليوم الآخر ها هو الرجوع إلى بيت المقدس وليس ما يكون بعد البعث. لاحظتم التحريف كيف وقع؟ أيوة. ولذلك يكفرون بمن بعد موسى مثل عيسى عليه الصلاة والسلام، مثل نبينا عليه الصلاة والسلام، والله المستعان. لكن أنا قصدي أن هذا قد يستفاد من هذه الآية، أي كل من آمن بالله واليوم الآخر يؤمن بهذا الكتاب المبارك الذي أنزلناه إليك يا محمد وهو القرآن. هذا في تطمين للنبي صلى الله عليه وسلم وفي تعيير لهؤلاء المشركين. وهم على صلاتهم يحافظون، أي يقيمون بما افترض، أي يقومون أو يقيمون ما افترض الله عليهم من أداء الصلوات في أوقاتهم. قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. يقول تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا أحد أظلم ممن كذب على الله فجعل له شريكا أو ولدا أو ادعى أن الله أرسله إلى الناس ولم يرسله. ولهذا قال تعالى: أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. وهذه الآية يستفاد منها أيضا ماذا؟ أن هناك من سيقول ذلك، أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأمم قبله كذابون، وسيكون في هذه الأمة كذابون 30 أو 30 كذابا. وقال عكرمة: وقتادة نزلت في مسيلمة الكذاب. هل يقصدون هنا الحصر؟ هذا واضح أنهم يقصدون به التمثيل، لأنه هو الواقع في زمانه. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، يعني أو من ادعى أنه يعارض ما جاء من عند الله من الوحي مما افتريه من القول، كما قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. قال الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، أي في سكراته وغمراته وكرباته، والملائكة باسطوا أيديهم. لاحظتم الآن هذا التفصيل الآن، فذرهم في خوضهم يلعبون. والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب، كما قال: قال لئن بسطت يدك إلي لتقتلني، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني الآية. وقال: ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء الآية. قال الضحاك: وأبو صالح باسطوا أيديهم أي بالعذاب، وكما قال: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. هذه الآية الثانية نص ولا لا؟ نص في أن بسط أيدي الملائكة إنما هو بالضرب. ولهذا قال: والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب لهم حتى تخرج أنفسهم من أجسادهم، لأنها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تتفرق، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا يقولون: أخرجوا أنفسكم، وذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والنكال والأغلال والسلاسل والجحيم والحميم وغضب الرحمن الرحيم، فتتفرق روحه في جسده وتعصي وتأبى الخروج، فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواح من أجسادهم قائلين لهم: أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق الآية، أي اليوم تهانون غاية الإهانة كما كنتم تكذبون على الله وتستكبرون عن اتباع آياته والانقياد لرسله، نسأل الله العفو والعافية. وقد وردت الأحاديث المتواترة في كيفية احتضار المؤمن والكافر عند الموت، وهي مقررة يعني مذكورة عند من كثير، عند قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وقوله: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، أي يقال لهم يوم معادهم هذا، كما قال: وعرضوا على ربك صفا، إيش؟ لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، أي كما بدأناكم أعدناكم، وقد كنتم تنكرون ذلك وتستبعدونه، فهذا يوم البعث. وهذا على خلاف زعمهم ولا لا؟ لئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، لئن رددت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، هذه مقولتهم عموما. قال: وقوله: وتركتم ما خولناكم، أي من النعم والأموال التي اقتنيتموها في الدار الدنيا وراء ظهوركم، يعني ما أغنت عنكم شيئا، لا ينفع مال ولا بنون، وهذه متكررة في القرآن الكريم. هنا قال يعني عبر عنها بطريقة أخرى: وتركتم ما خولناكم، يعني ما سمحنا لكم أو أباحنا لكم. من النعم والأموال التي اقتنيتموها في الدار الدنيا وراء ظهوركم. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. لكن هل يكون أيضا مما يبقى حتى الذي يتركه للناس؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فإذا المقصود أنه إن تركته في طاعة فهو لك، وإن لم يكن في طاعة فهو عليك لا لك. وقوله: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، تقريع لهم وتوبيخ على ما كانوا اتخذوا في الدنيا من الأنداد والأصنام والأوثان، ظانين أنها تنفعهم في معاشهم ومعادهم، إن كان ثم معاد. فإذا كان يوم القيامة تقطعت بهم الأسباب وانزاح الضلال وضل عنهم ما كانوا يفترون، ويناديهم الرب جل جلاله على رؤوس الخلائق: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ وفي الآية الأخرى: وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ ولهذا قالها هنا: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء في العبادة، لكم فيهم لهم فيكم قسط في استحقاق العبادة لهم. ثم قال تعالى: لقد تقطع بينكم، قرئ بالرفع أي شملكم، وبالنصب أي لقد تقطع ما بينكم من الوصولات والأسباب والوسائل، وظل عنكم أي ذهب عنكم ما كنتم تزعمون. القراءة الثانية هي التي قرأ بها الشيخ قبل قليل، ما كنتم تزعمون من رجوى الأصنام، كما قال: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. طيب لماذا تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا؟ لأنهم رأوا العذاب، إذا ذكرت الثمرة قبل الشجرة، فهمتم؟ واضح؟ أنا قصدي هذه يعني لو تتأملوها تجدون في القرآن كثيرا، إما أن تذكر الثمر قبل الشجرة أو تذكر الشجرة قبل الثمرة. طيب ما سبب ذكر الثمرة قبل الشجرة أو ما سبب ذكر الشجرة قبل الثمرة؟ هذا ينبغي أن تكتبوا فيه شيئا، هو سهل ترى ليس صعب. نعم، يعني مثل يعني هو يعني إن صح التعبير هو من باب التقديم والتأخير، هو من باب التقديم والتأخير، فما يقال في فائدة التقديم والتأخير يقال فيه، منها مثلا مسألة الاهتمام، منها مسألة الحصر، منها مسألة ماذا الاحتجاج وغيرها. طيب، وقال تعالى أيضا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ها أنا إيش؟ وهذا قليل عند ابن كثير. قال: وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم الآية. وقال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم، يعني فرقنا بينهم، فزيلنا بينهم. وقال شركاؤهم: ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قال رحمه الله: والآيات في هذا كثيرة جدا. شوفوا كل موطن يقول فيه ابن كثير والآيات في هذا كثيرة يصلح أن يكون موضوعا قرآنيا، يعني يصلح أن يكتب فيه تفسير موضوعي. طيب، قال تعالى: إن الله فالق الحب والنوى. يخبر تعالى أنه فالق الحب والنوى أي يشقه في الثرى فتنبت منه الزروع على اختلاف أصنافها من الحبوب والثمار. لماذا قال يشقه في الثرى؟ لماذا لا يكون فالق الحب بمعنى إيش؟ ها؟ منتجه أو مخرجه؟ لأن الحب إذا انفلق أي خلاص يصبح قيما بعد ذلك. ولذلك هذا الحب أنت لو وضعته في الماء فانفتح، فهمتم؟ يعني انفجر من قشره أو من لبه، لا يصلح للزرع، لا يصلح للزرع. فالشأن في انفلاقه أو الشأن في إنباته؟ الشأن في إنباته. هذه النواة، نواة التمر مثل ما ترونها الآن مثل الحجر، صح ولا لا؟ الشأن أن يخرج منها شيء حي، وليس الشأن فقط في أنها تنفلق، فإنها تستطيع أن تفلقها بحجر أو تستطيع أن تتركها في الماء فتتخمر فتنفلق، لكن الشأن في إنباتها، واضح؟ ولهذا فسرها ابن عباس يعني ابن كثير بهذا، الآية عامة: إن الله فارق الحب والنوى، ما قال يفلقه في الثرى، فلماذا قيده ابن كثير في الثرى؟ لأن هذا هو الشأن، ولذلك سيتكرر معنا الاحتجاج عليهم بالإنبات. لماذا؟ لأن الإنبات فيه تشبيه بإيش؟ بإحيائهم بعد الموت. ولذلك دائما نجد أن الله عز وجل يجادل هؤلاء الدهرية بمسألة ماذا؟ الإنبات، سواء هنا أو في سورة فصلت أو غيره من آيات إنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت. فنجد أن مسألة الإنبات دائما تتكرر في مجادلة المشركين الذين ينكرون البعث. طيب، قال تعالى: فالق الحب والنوى، قال من كثير أن يشقه في الثرى فتنبت منه الزروع، على اختلاف أصنافها من الحبوب والثمار، ومن اختلاف ألوانها وأشكالها وطعومها من النوى. ولذلك أيضا تختلف في هذا الإنبات، هل الإنبات هذا على درجة واحدة؟ يعني مثال بسيط، لو وضعنا الآن نواة تمر ووضعنا نواة حبحب بطيخ، هل نبات هذا مثل نبات هذا؟ لا، يختلف. تجدون أن البطيخ ينبت بعد 3 أيام، أو الشعير ربما ينبت بعد 2 يوم أحيانا، واضح؟ بينما بعض الثمار لا تنبت إلا بعد أشهر. ففلقها بحد ذاته آية، وخروج النبات منها آية أخرى. ولذلك هي من عجائب خلق الله عز وجل الذي نعيشه ونراه، يعني ما ننفك منه، ما ننفك منه. ولذلك ذكرت لكم أن من مجادلة الله عز وجل المشركين أن تكون بالآيات الظاهرة التي ما أحد يستطيع أن ينكرها. قال: ولهذا فسر قوله فالق الحب والنوى بقوله يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. يعني السؤال الآن، هل هذا على القطع أو على الاتناف؟ فإذا قلنا على القطع تكون آية يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي آية أخرى، يعني إن الله فارق الحب، إن الله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وإذا قلنا على الائتناف فتكون الآية الثانية مفسرة للآية الأولى، مثل قوله سبحانه وتعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. فإذا رأيت الاستئناف النجم الثاقب إذن تكون مفسرة هي الطارق، واضح؟ أو أنه شيء آخر، فهذا دائما يكون على القطع والائتناف، فتكون الآية الثانية مفسرة للأولى أو أنها آية جديدة. والنص يحتمل هذا بقوله يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، أي يخرج النبات الحي من الحب والنوى الذي كالجماد الميت، كما قال: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وقوله ومخرج الميت من الحي معطوف على فارق الحب والنوى، ثم عطف عليه قوله ومخرج الميت من الحي. وقد عبروا عن هذا وهذا بعبارات كلها متقاربة مؤدية للمعنى، وهذا من الاختلاف في التفسير. فمن قائل يخرج الدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة، هذا الآن مثال لإخراج الحي من الميت والميت من الحي. ومن قائل يخرج الولد الصالح من الكافر والكافر من الصالح، وغير ذلك من العبارات التي تنتظمها الآية وتشملها. ثم قال: ذلكم الله، أي فاعل هذا هو الله وحده لا شريك له. فأنى تؤفكون، أي كيف تصرفون عن الحق وتعدلون عنه إلى الباطل فتعبدون معه غيره. هل هذا واضح؟ طيب، ما الفرق بين قوله سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت ثم قال ومخرج الميت من الحي؟ فعبر بالأول بالفعل والثاني بالاسم. ذكرنا لكم هذا أول ما بدأنا في دروس التفسير، الجملة الاسمية تدل على ماذا؟ على الثبوت والاستقرار، والجملة الفعلية تدل على ماذا؟ الحدوث والتجدد. فلما كانت الجملتان بمعنى واحد، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، جميل، جعل واحدة بالفعل والثانية بالاسم، مثل قول سبحانه وتعالى لا أعبد ما تعبدون ولا أنا عابد، فهمتم؟ فجعل إحداهما بالفعل والثانية بالاسم. قال نعم، الجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث، والجملة الإسمية تدل على الثبوت والاستقرار، أو يقولون الثبوت واللزوم. طيب، ولهذا لا يعتبر هذا تكرارا، لا لا يعتبر تكرار، لأن كل جملة الآن أفادت غير الذي أفادته الأخرى. وقد نقول أنه من باب المقابلة، فيذكر الشيء ويذكر أيضا ما يقابله. يعني فرضا لو أنها جاءتنا كلها فعلية أو جاءتنا كل الجملتين اسمية، فنقول أنه من باب المقابلة بحيث يذكر الشيء ويذكر أيضا ما يقابله ولو كانت نتيجتهما واحدة. طيب، قال وقوله فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، أي خالق الضياء والظلام كما قال في أول السورة وجعل الظلمات والنور، فهو سبحانه يفلق ظلام الليل عن غرة الصباح فيضيء الوجود ويستنير الأفق ويضمحل الظلام ويذهب الليل بدأدائه وظلام رواقه ويجيء النهار بضيائه وإشراقه، كما قال تعالى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يعني أنهما يتعاقبان أو يتتابعان. فبين تعالى قدرته على خلق الأشياء المتضادة المختلفة الدالة على كمال عظمته وعظيم سلطانه سبحانه، فذكر أنه فالق الإصباح وقابل ذلك بقوله وجاعل الليل سكنا أي ساجيا مظلما تسكن فيه الأشياء، كما قال والضحى والليل إذا سجى، وقال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. وقال صهيب الرومي رضي الله عنه لامرأته رضي الله عنها وقد عاتبته في كثرة سهره إن الله جعل الليل سكنا إلا لصهيب، إن صهيبا إذا ذكر الجنة طال شوقه وإذا ذكر النار طار نومه، رواه ابن أبي حاتم. الآن ما قيمة هذا الأثر؟ يعني خلوني يناقشكم في صنيع ابن كثير. ابن كثير لماذا جاء بهذا الأثر؟ لا ها ها هو لا هو لا شك انه تمثيل، لكن ما فائدته؟ هل هذا يفسر الآية؟ ها لا شك، لكن ايضا ابن كثير له غرض تفسيري فيه. يعني ان المقصود بالسكن هنا هو ماذا؟ هو الهدوء والراحة، وليس المقصود ترك العمل، وليس المقصود هو ترك العمل، واضح؟ فصهيب رضي الله تعالى عنه رأى أن سكنه في الليل هو ماذا؟ شوقه إلى الجنة وليس خلوده إلى النوم والدعة والراحة. فهمتم؟ فهمتم؟ فلا يفهم من السكن الغفلة. يعني ابن كثير كأنه يقول إن الله عز وجل جعل الليل سكنا ولم يجعله غفلة، بل جعله إيش؟ جنة للصالحين، هذا المقصد. فعلاقته بالتفسير من جهة ماذا؟ أن هناك فرقا بين السكن وبين الغفلة أو الخلود إلى الراحة وترك العمل لله، اللهم استعان. طيب، قال وقوله والشمس والقمر حسبانا، أي يجريان بحساب مقنن مقدر لا يتغير ولا يضطرب، فالكل منهما له منازل يسلكها في الصيف والشتاء، فيترتب على ذلك اختلاف الليل والنهار طولا وقصرا. واضح هذا؟ هل هذا المعنى الذي ذكره واضح؟ واضح، أليس كذلك؟ إيه؟ ومن جهة أخرى أيضا والشمس والقمر حسبانا يفسر الكلمة التي ذكرها هنا ويذهب الليل بدأدئه، الدأدئ هي الليالي المظلمة من الليل وليست الليالي المقمرة، لأن الليل أيضا يختلف أول الشهر عن أوسط الشهر وكذلك آخره، فأول الشهر وآخره مظلم، ولذلك تشتد الظلمة في آخر الشهر ثم في أول الشهر، وأما أوسطه فإنه يكون مقمرا فيكون القمر فيه ضياء. لكن هل هذا مستمر مثل الشمس؟ لا، ولذلك سبحان الله جعل الله عز وجل المغايرة بين سير الشمس وسير القمر، فالقمر سيره ينفع العباد في أشياء جميل ويعطيهم آية في أشياء، وسير الشمس ينفعهم في أشياء ويعطيهم آية في أشياء، فلم يكونا متماثلين. ولا كذلك النجوم، ولا كذلك أيضا النجوم فإنها أيضا مختلفة تدل على الحساب، هذا نص صريح. نعم، حسبانا وكذلك أيضا لتعلم عدد السنين والحساب. إيه صحيح. ولذلك هو هنا قال يجريان بحساب، واضح؟ علمه من علمه وجهله من جهله، هذا لا إشكال، هذا باب آخر. ولذلك يعني قد نقول مثلا أن حساب الشمس أسهل، ثم حساب القمر، ثم حساب النجوم، والنجوم أيضا تختلف، السيارة تختلف عن بقية الكواكب، لكن كلها في النهاية تسير، كلها في النهاية أيضا لها حسبان تسير بموجبه. ولذلك تعرفون يعني من أدق العلوم وأقربها إلى علم الرياضيات علم الفلك، من أدق العلوم وأقربها إلى علم الرياضيات علم الفلك. والرازي رحمه الله ترى مبدع في هذا، والعلماء المتقدمين ترى يعني كانوا يبدعون فيه، لكن يذكرون منه مسائل عند الحاجة فقط. قال كما قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل الآية، وكما قال لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، وقال والشمس تجري والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، وقوله في ختام هذه الآية ذلك تقدير العزيز العليم، أي الجميع جار بتقدير العزيز الذي لا يمانع ولا يخالف سبحانه العليم بكل شيء، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وكثيرا ما إذا ذكر تعالى خلق الليل والنهار والشمس والقمر يختم الكلام بالعزة والعلم. هذه من دقائق ابن كثير، يقول كثيرا إذا ذكر الله عز وجل خلق الليل والنهار والشمس والقمر يختم الكلام بالعزة والعلم، كما ذكر في هذه الآية وكما في قوله وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير إيش؟ العزيز العليم. ولما ذكر خلق السماوات والأرض وما فيهن في أول سورة حميم السجدة قال وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم، وقوله وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قال بعض السلف من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله، أن الله جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وقوله قد فصلنا الآيات أي قد بيناها ووضحناها لقوم يعلمون أي يعقلون ويعرفون الحق ويجتنبون الباطل. هل كلام ابن كثير هنا عن السلف في قضية من اعتقد هذه النجوم غير هذه الثلاث هل يدل على أنها لا تفيد في الحساب؟ أيوة، هو لم يقصد، بل بالعكس الله عز وجل جعل زينة للسماء ورجوما للشياطين ويهتدى بها، أي والاهتداء بها يكون في ظلمات البر والبحر من جهة السير وعلامات وبالنجم هم يهتدون، ويكون أيضا الاهتداء بها على الصيد وأهل البحر يعرفون هذا، ويكون أيضا الاهتداء بها على الزرع وأهل البر يعرفون هذا، فهمتم؟ ويكون أيضا الاهتداء بها على ماذا؟ ها، على الحر والبرد وأهل الصحراء يعرفون هذا، فهمتم؟ وكذلك أيضا على نضج الثمار وإقبالها إلى غير ذلك. فإذا هي علامات، وكل قوم يختصون بشيء يعرفون من تلك النجوم العلامات التي تخصهم، يعني لو ذهبت لأصحاب الزرع وسألتهم عن علاماتها في البحر لا يعرفونها ولا يدرون عنها شيئا، والعكس لو ذهبت لأصحاب الصيد السمك وسألتهم متى يزرع البطيخ في أي نجم يقول لك ما ندري، نحن نعرف متى نصيد الحوت ما نعرف متى يزرع البطيخ، فهمتم؟ فتجد أن كل قوم يستفيدون منها ويهتدون بها على ما هم به، على ما هم به، جميل. لكن مقصود ابن كثير ومقصود السلف هنا هو أن من اعتقد فيها تأثيرا، من اعتقد بها فيها تأثيرا، أما أنها علامة على ورود شيء أو على حدوث شيء أو على نضج شيء أو إقبال شيء أو إدبار شيء هذا شيء معتاد ومألوف ومعروف، والله عز وجل قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون. طيب نقف هنا وإن شاء الله غدا نبدأ وهو الذي أنشأكم، جزاكم الله خير. طيب هنا سؤالان ورد، السؤال الأول اختلف السلف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء فما هو الراجح؟ أنا سؤالي ماذا تستفيدون من الراجح؟ إن قلت لكم أنه رأى أو قلت لكم ما رأى، هذه المسألة لا يترتب عليها عمل، هذه المسألة لا يترتب عليها عمل، جميل. فإذلك إن قلتم بقول عائشة أنه لم يرى ربه وأن الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نور أن أراه فلا إشكال، وإن قلتم أنه رأى كما قال به بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم فلا إشكال،
فعلى العموم نحن نقول آية للنبي صلى الله عليه وسلم مسألة الإسراء والمعراج، سواء كان رأى ربه عيانا أو لم يره عيانا، فلا إشكال فيها، لا يترتب عليها عمل، لا يترتب عليها اعتقاد، واضح؟ فالمسألة أنا قصدي واسعة ولا إشكال في يعني ما الذي يترجح. طيب، ما رأيك في كتاب التفسير الموضوعي لسور القرآن؟ تفسير موضوعي لسور القرآن الذي طبع في الشارقة جيد لا بأس به، لكن هو مفتاح. والدكتور عبد الحميد طهماز أيضا له تفسير موضوعي لسور القرآن كلها أيضا مرتب من الفاتحة أيضا إلى الناس، لكن أيضا هو مفتاح. كل ما كتب في التفسير الموضوعي على ترتيب السور ليس وافيا، وإنما هي مفاتيح تفيدك وتعينك، مثلها مثلا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي تسمى إيش؟ نظرة النعيم. نظرة النعيم ذكروا في كل خلق ما هي الآيات الواردة فيها، وذكروا تفسير السلف لها، هذا الآن يفيدك في تفسير الموضوعي، لكن هل هذا كامل؟ لا، المعجم الموضوعي أيضا لمعاني القرآن هذا يفيدك، يفيدك في التفسير الموضوعي، لكن ليس هو التفسير الموضوعي. التفسير الموضوعي أوسع من هذا بكثير. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.